العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يفرح يوم القدوم عليه بهذا المجلس، وأن يثقل به موازين حسناتنا جميعا. أيها المباركون، الحديث عن قدرة الله تبارك وتعالى، الحديث عن عظمة الله جل في علاه، وما أعذبه من موضوع، ونحن بحاجة ماسة دائما إلى أن نسمع مثل ذلك، لأن العبد عندما يعلم عن الله تبارك وتعالى مراده فإنه يكون من أهل الخشية ومن أهل الخوف ومن أهل الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. فنحرص كل الحرص أيها المباركون أن نراجع مثل هذه الموضوعات، وأن نقرأ الآيات التي تدل على ذلك، وإن كنا ولله الحمد والمنة نعلم قدرة الله تبارك وتعالى، لكن ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى. فجددوا الإيمان. وهذه المواعظ عندما تسمعها ليس بالضرورة من المتحدث، إنما ما تسمع من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجدد الإيمان. الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حنظلة، نافق حنظلة، وقال لأبي بكر الصديق، قال كلنا ذلك. يقول لما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نكون من أهل الجنة، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الضيع النساء وشممنا النساء وعافسنا الضيعات وكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم، لأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون أحاديثه، ما يخبرهم به عن الله تبارك وتعالى. فنحرص كل الحرص على أن نكون من المتقين، أن نكون ممن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويفهم مراد الله عز وجل، وكذلك يقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذا الحديث وما قدر الله حق قدره عن هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى لها مقدمة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء وصفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم من هو القادر جل في علاه، من هو القدير سبحانه وتعالى، من هو المقتدر، ونفهم هذه المعاني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة في البخاري. فعندما تحرص على أن تسمع آيات الله تبارك وتعالى وتفهم مراد الله وبما تختم به الآيات وما يأتي من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في وسط الآيات وتستشعر ذلك، لأن العلماء ذكروا لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، قالوا أن يعرف معناها، قالوا أن يحفظها، يتتبع الآيات والأحاديث التي فيها أسماء النبي أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى فيحفظها، ثم تتعبد الله بمقتضاها، تعلم أنه الغفور فتطلب منه الرحمة والمغفرة أن يرحمك وأن يغفر لك جل في علاه لأنه هو الغفور الرحيم، تعلم أنه هو الرزاق فتتوجه صادقا إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقك رزقا حلالا. كذلك معرفة معناه، تعلم أن الله سميع له سمع يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل في علاه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل في علاه، فتخاف لأنه يسمعك ويراك جل في علاه سميع بصير. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات عندما تغوص فيها وتعرف معناها وتعرف مراد الله تبارك وتعالى وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشرح نفسه، تعبد الله على بصيرة. كذلك الدعاء بها، فتقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا يا تواب تب علي، يا ذا الجلال والإكرام، وتدعو الله عز وجل بهذه الصفات وهذه الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أسماء الله الحسنى القدير، وهو الذي على كل ما أراد بعباده قادر، من نعمة من نقمة من بطش من إحسان، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذن عندما تعرف معنى هذه الكلمات هذه الأسماء لله تبارك وتعالى تستشعر أنك عبد لله تبارك وتعالى، فتلجأ إليه مباشرة، لا تجعل واسطة بينك وبينه، لا يا مدد يا حسين ولا يا زينب ولا يا بدوي، إنما مباشرة تقول، لأن الله يقول دعوني أستجب لكم، هذا وعد الله تبارك وتعالى، ما يحتاج إلى واسطة تتوسط، وإنما ادعوه مباشرة وأبشر بالجواب منه سبحانه وتعالى. وما من عبد سواء ذكرا أو أنثى يدعو الله تبارك وتعالى إلا وأعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، أنت ما تدري ما صرف الله عنك بهذه الدعوة، أو أن يدخرها لك يوم القيامة أحوج ما تكون إليها. إذن لا تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسن، يدعى الدعاء، يقول كم لي أدعو، بعض السلف يقول لي 20 سنة أطلب الله طلبا فما أعطيته حتى الآن ولن أتركه، ونحن نبغى في يوم وليلة خلاص ولا نترك، هذا من الأذى لنفسك. إنما أكثر الدعاء وأبشر بخير، وخاصة في مواطن استجابة الدعاء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في موطن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، مؤكد وحري، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في نونيته، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، مهما بلغ لا يستطيع أن يقف أو أن يؤخر شيئا أراده الله. ونعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير، قيل في 9 وقيل في 10 من عمره، واعلم أن الأمة لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والله لو يقف من بأقطارها يريدون أن يدخلوا عليك شيئا ما أراده الله لا يمكن أن يأتيك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، لو أرادوا بك ضرا يريدون أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا عقيدة المؤمن الذي هو في راحة في حياته وفي اطمئنان وفي سعادة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي علينا وعليه رحمة الله: القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن عندما تعلم معنى هذه الكلمة العظيمة، هذا الاسم، ويقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن عندما نعلم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعبد الله على بصيرة. فلنكن دائما من أهل القراءة في العلم الشرعي حتى نعبد الله على بصيرة. من أسماء الله تبارك وتعالى المقتدر، يقول الخطابي رحمه الله: المقتدر هو التام القدرة، قدرته تامة لا يعجزه شيء. قال: الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة ولا قوة، يعني لا يمكن أن يمنع ما أراد الله شيئا أبدا. هكذا ينبغي للمؤمن أن تكون عقيدته. ثم موضوع هذا اللقاء قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظروا ماذا أخرج البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما يقولون يا رسول الله، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في كتبهم غير المحرفة موجود أنه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، لكن ينكرون ذلك إلا من هدى الله، وقد هدى الله منهم من هدى. قال: جاء هذا الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع. السماوات الآن، انظر أينما ذهبت في هذه المعمورة تجد السماء سقفا لك، يجعلها على إصبع، ويجعل الأراضين على إصبع، الأراضين السبع على إصبع، ويقول بعد ذلك: ويجعل الشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثم يقول بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى: أنا الملك، أنا الجبار سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هذا الحفر، لأنه كلام حق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون بذلك هؤلاء الأحبار علماء اليهود، لكنهم أبوا أن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. فهم كانوا يعرفون ذلك، ولكنهم أبوا وعاندوا واستكبروا. إذن من أسماء الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر والقاهر، كلها تدل على العظمة وعلى القدرة التامة لربنا تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته الله تبارك وتعالى، وأنه الخلاق العليم، وأنه يطوي السماوات ويقبض الأرض، فدل ذلك على عظم قدرته. ومن كان بهذه المثابة فهو حري بأن يعبد ويطاع ويعظم. هذا الذي يعظم، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، الذي يحيي ويميت جل في علاه. لا بد أن نتفكر في هذه الأمور حتى نعبد الله على بصيرة. قال رحمه الله: وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. انظر الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري: يجعل السماوات على إصبع، لا نقول كإصبع المخلوق، تعالى الله عن ذلك، لا يجوز لأحد. إنما نثبت ما أثبت الله عز وجل لربه تبارك وتعالى، أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من دون أن نكيف ولا نمثل. لله تبارك وتعالى سمع يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، وللمخلوق سمع يليق بحاله وضعفه. لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها خولة رضي الله عنها وارضاها، تقول عائشة: أنا في الحجرة يفوتني كلامها ما تسمع. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة: فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. إذا كان مستوي على خلقه على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماوات، وسمع قول هذه المرأة رضي الله عنها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، فسبحانه وتعالى. إذا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالضرورة أن نشبهه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. إذا كنا نحن البشر يختلف سمع فلان عن سمع فلان، وبصر فلان ما يرى من متر واحد، وآخر يرى من كذا، تعرفون سرقاء اليمامة يقال بأنها ترى من بعد كيلو كامل، يتفاوتون. فالله تبارك وتعالى ليس سمعه كسمع المخلوقين، وليس بصره سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك وتقدس سبحانه وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير، نسمع تختم بها آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أي يوجد المعدوم، شيء معدم ليس موجودا. أليس خلق آدم ولم يكن شيئا؟ الله الذي خلقه وأوجده من العدم سبحانه وتعالى. قال: ويعدم الموجود بدون عجز، شيء موجود قد يعدمه فلا يوجد، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله سبحانه وتعالى قادر على فعل أي شيء إيجادا وإعداما، يوجده ويعدم. الله قادر على كل شيء. انظروا نحن عندما يتزوج الواحد منا: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل نحن نخلق أم الله تبارك وتعالى؟ بل الله يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. مع تطور الطب الآن، لكن إذا أراد الله ألا يأتيك من الولد شيء ما أتاك، لأن الله هو الذي يهب ذلك جل في علاه. انظر آيات كتاب الله تحتاج منا إلى تدبر أن نفهم مراد الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: كل أمر يريده فعله، أي شيء يريده الله يفعله سبحانه وتعالى، لا يتعاصى عليه شيء، لا يكون ضد ذلك شيء مما أمر الله به. مما أراد الله أن يكون. لا يمكن أحد أن يتحدى الله تبارك وتعالى أو أن يخالف ما أمر به سبحانه وتعالى. قال: ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين، يعني من يعاون أو يساند جل في علاه الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نتنبه، وإذا عرفنا مثل هذا وفهمنا معناها، معنى هذه الأسماء وهذه الصفات، كما يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه في القلب. تعظمه، تمشي وأنت مرتاح في حياتك. قد يكون الإنسان قلقا كما نسمع الآن عن المستقبل، من الرزاق؟ الله تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلان خائف، فلان كما نقول الآن يريد ينظم النسل، يقول آتي بأولاد، من أين رزقهم؟ ومن أين أتى رزقك أنت؟ ربما يكون ولدك هذا أذكى منك وأكثر منك حنكة، ويستطيع أن يستخري بأمر الله تبارك وتعالى. فإياك إياك أن يحجزك ذلك. هذا أمر، هذه عقيدة ينبغي لنا أن نتنبه لها. قال: وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. كلما عظمت الله عز وجل، كلما كنت أهل خشية ومخافة من الله وثقة بالله فتتوكل عليه حق التوكل. وفي حديث عمر عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فاضية البطون وتروح بطانة، تعود وقد امتلأت. من الذي رزقها؟ الله تبارك وتعالى. هذه الثقة بالله، هذا حسن التوكل على الله مع بذل الأسباب الشرعية. وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قال: وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق تعظيم أو عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم: لا ترجون لله عظما، تعظم الله حق تعظيمه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، إلى آخر ما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. أليس الواحد منا إذا شكى وجعا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على الذي يألم من جسده مكان الألم؟ لما شكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا قبل أن يسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال: ففعلتها. قالها: فأذهب الله عني. ثق بالله، توكل على الله، يعرف أن الله هو الذي سبب هذا المرض وهو الشافي سبحانه وتعالى. لذا نعلق قلوبنا بالله. ما يمنع أن تذهب إلى المشفى وأن تعرض نفسك على الطبيب، لكن إياك إياك أن تترك الرقية الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل من قبيلة لدغ من حية من أفعى، فجاء رقاه واحد بالفاتحة فقط، قرأ عليه الفاتحة، قال: فنشط فكأنما نشط من عقال، قام ما كأن أصابه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريه أنها رقية، رقية. ونحن نفرق، ما نقرأ القرآن إلا قليلا، وإذا ربما قرأنا نشك في الأمر. ثق بربك الشافي سبحانه وتعالى. لذا ينبغي لنا أن نحفظ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في الرقية. اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي. انظر الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. فنكن من أهل الثقة بربنا تبارك وتعالى. يقول الله جل في علاه: قل هو القادر، وهذا الشاهد معنا من أسماء الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن الله عز وجل قادر على كل شيء، فلا تظن أنك إذا اختبأت ما يراك أحد وأغلقت بابك وأطفأت المصباح أنك خلاص تفعل ما تشاء، لا والله، قد يسلبك الله تبارك وتعالى حياتك فتموت على معاصي تحشر عليها يوم القيامة. الله قادر على كل شيء. إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك كما قال بعض السلف، ولا يعني ذلك أن نجاهر بالمعاصي، لا، وإنما حتى وإن فعلنا المعصية نعود إلى الله تائبين راجعين رجاعين لله تبارك وتعالى. يقول الله جل في علاه: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. ولذا في الحديث: لو لم تذنبوا، هؤلاء اللي الآن يقولون عندكم معاصي وعندكم ذنوب، الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: لو لم تذنبوا لأتيت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن لا يفتح هذا الباب على مصراعيه ونقول للناس افعلوا المعاصي، لا والله، لكن كل ابن آدم خطاء، إذا وقعنا في ذنب ولا بد أن نقع نعود إلى الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نتفهم هذه الأسماء وهذه الصفات لربنا تبارك وتعالى. نبدأ ببعض ما هو من قدرة الله تبارك وتعالى حتى نتأمل، حتى نتأمل. خلق الله الملائكة من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. انظر، انظر قدرته سبحانه وتعالى، خلق هذا الصنف من نور وجعلهم مجبولين على ماذا؟ على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. انظر الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. تخيل منذ أن وجد إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة كم الأعداد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يمكن أن يحصي عدده إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، أصدرت صوتا كما الرحى عندما كما يكون الرحل على البعير أو كذا يصدر صوتا. ما فيه موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو ساجد لله تبارك وتعالى. إذا كان يوم القيامة في أرض المحشر يؤتى بجهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، لها 70,000 زمام، كل زمام يأخذ به يحمله 70,000 ملك، وهذا في حسبتنا الآن 4,900,000,000 ملك يأتون يحملون جهنم والعياذ بالله، يحملونها يأتون بها إلى أرض المحشر. فانظر إلى هذا العدد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، رآه في صورته الحقيقية مرتين، له 600 جناح سد الأفق، في رواية سد ما بين المشرق إلى المغرب، ما عد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من جناحه الذي 600 جناح معه عليه السلام. هذا ملك من الملائكة. بل جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، الذين يحملون العرش 8، أن ما بين شحمة أذنه هذه النازلة من الأذن إلى عاتقه، هذا إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 سنة. لك أن تتخيل قدرة الله تبارك وتعالى على هذا، خلق من خلقه، هذا شيء واحد. لذا الذي يغوص في مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث يعظم الله حق تعظيمه، يخشى الله تبارك وتعالى، يقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: يؤخذ بالنواصي والأقدام، بناصيته وقدمه، فيكسره الملك فيرميه في جهنم والعياذ بالله. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. هذه خلق الملائكة، وعندما تريد أن تبحر لك محاضرات ومحاضرات في الملائكة وفي خلق الملائكة. نأتي إلى خلق آدم عليه السلام أبو البشر. أولا، الخلق أصناف أربعة. من خلقه الله تبارك وتعالى بلا أب ولا أم وهو آدم، ومن خلقه الله من أب بدون أم وهي حواء، انظر أخرجها من ضلع آدم. ومن خلقه الله تبارك وتعالى من أم بدون أب عيسى عليه الصلاة والسلام، من مريم بلا زوج. وأما بقية الناس وبقية البشر من أب وأم، هؤلاء الأصناف الأربعة. فانظر إلى خلق الله تبارك وتعالى لآدم، خلقه من تراب، ثم هذا التراب له مراحل كما ذكر الله تبارك وتعالى، حتى من حمأ مسنون، من صلصال، من طين لازب، وهكذا خلقه الله تبارك وتعالى. ثم نفخ فيه من روحه، حتى إذا وصلت روحه إلى أنفه عطس آدم عليه السلام، فقال الحمد لله، قال له الله عز وجل يرحمك الله. هذا من الله عز وجل، هذا خلق آدم عليه السلام. انظر، لا أب ولا أم، خلقه الله من العدم، لم يكن شيئا مذكورا. ثم يأتي بعد ذلك الناس بعده، ذريته من آدم وحواء، كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، عندكم شك من الحساب ويوم المعاد، فإنا خلقناكم من تراب. هذه بداية آدم عليه السلام، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة التي هي الماء المهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ماء مستقذر لو ترك ساعة لفسد، لكن الله على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. ثم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. من أراد الله أن يستقر في الرحم فيبقى، ولا يسقط، ولا لا تأتي كما يعرف أهل الاختصاص، بويضة وحيوان منوي يلتقيان في قناة فالوب، هذه قناة في الرحم، الله أعلم كيف تكون ذلك، تلتقي هذه بهذه تخصب يصبح جنينا. انظر، هذا الخلق من الله تبارك وتعالى، هذا القدرة من الله جل في علاه. قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. انظر، هذا الماء، هذا الحيوان المنوي، ثم هذه البويضة من المرأة، ثم بعد ذلك يكون طفلا. قال الله: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. يقول واحد، ولذا بعض الناس يكون يعني كما نقول يتفرعا، يرى الناس ولا يسوون شيء عنده. لذا كان بعض السلف يعني لمن اغتر يقولون: من بدايته نطفة نذرة، وفي حياته يعني وسط حياته يحمل العذرة، وفي آخر جيفة قذرة، يعني يأكله الدود وكذا. على ما الكبر وأنت بشر من البشر، وقد مر من هو أشد منك وأكثر منك جمعا وأكثر منك وأشد قوة وكذا وكذا. فحذاري حذاري أن يتكبر أو يسخر من فلان. فهذه مراحلنا كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى. قال: ومنكم من يتوفى، يعني قبل أن يبلغ أشده يموت صغيرا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يأتيه الهرم الكبر الذي تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يصبح كأنه طفل صغير لا يعي شيئا ولا يتصرف، حتى إذا خرج من داره ربما لا يستطيع أن يعود، يحتاج من يذهب به أكرمكم الله إلى الخلاء وكذا. هذا الإنسان الضعيف مهما تجبر ومهما فعل ومهما طغى، قال لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. آيات في كتاب الله تدلنا على قدرة ربنا تبارك وتعالى. إذن الحديث عن خلق آدم عليه السلام يربط لنا بين طينة الأرض وطباعه، طباع هذا المخلوق، ويؤكد ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. من جميع الأرض، هذه المعمورة كاملة، قبض منها قبضة سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وخلق منها آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، هذه الألوان. قال: وبين ذلك الألوان المتفاوتة بين هذه الثلاثة. قال: والسهل والحزن. ناس فيهم سهولة حتى في تعاملهم، وناس تجدوا عكس ذلك. قال: والخبيث والطيب. هذا يحكيه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس آدم مخلوق من قطعة بسيطة من الأرض، من جميع الأرض. وهذا يدلك على قدرة ربنا تبارك وتعالى عندما تتأمل مثل هذا الحديث. لذا أنا أقول لكم مثل هذه، وما هي إلا أمثلة، يحتاج إلى أن نغوص ونقرأ في آيات كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين مستقذر، يعني هذه بداية كل واحد منا من ذكر وأنثى، فلما لا نتفكر في مثل هذا، وأن الذي خلقنا من هذا قادر على إعادتنا سبحانه وتعالى، وهذا من مقدرته سبحانه وتعالى. قال: فقدرنا، قال الله تبارك: فقدرنا فنعم القادرون. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الآن اجلس مع نفسك، انظر ما يقوله أهل الاختصاص: أوردة وشرايين، هذه تحمل الدم إلى القلب، وهذه تحمله من القلب إلى أجزاء الجسم. يعني من الذي جعل الدم يمشي ويجري في عروقنا إلا الله تبارك؟ انظر قدرته سبحانه وتعالى. نسمع فلان جاءته جلطة، فلان عنده كذا تجلطات في الدم، عنده كذا، من الذي قدرها إلا ربنا تبارك وتعالى؟ فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا، ونعلم قدرة الله، ونسأله جل في علا أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ندعو لأنفسنا ولغيرنا بالعافية، كما سأل العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به يا رسول الله. قال: سل الله العافية. رجع مرة ثانية بعد فترة قال: يا رسول الله علمني. قال: سل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. عندما تكون معافى، تكون في عبادة لله تبارك وتعالى، تكون في رضا، تكون في صحة، تكون في كذا، غير المبتلى بالمرض. ولكن المبتلى بالمرض الصابر هنيئا له، لأن يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية عندما يرون أجور هؤلاء الذين ابتلوا وصبروا، فيودون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، قطعت. لماذا؟ لما يرون من الأجور التي يعطيها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. في قول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: انظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب من، قال العليم القدير، من بين الصلب والترائب، صلب الرجل ظهره وترائب المرأة ترقوتها. انظر إلى بديع خلق الله وصنع الله تبارك وتعالى. يقول: منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، يعني لو شاء تكون أنثى أنثى، ذكر ذكر، توأم توأم، ما يأتي شيء ما يأتي شيء، وهكذا. منقادة لطاعة الله تبارك، لمشيئة الله ما شاءه. قال: مذللة الانقياد على ضيق طريقها أو طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها الأرحام. فتبقى هناك. من الذي يحفظ الطفل إلا الله في رحم أمه؟ انظر 9 أشهر، منهم من النساء من تحمل شيئا فيسقط، هذا بتقدير الله تبارك. ما أراد الله أن يبقى، هذه قدرته النافذة سبحانه وتعالى إلى آخر ما قال. ننظر في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، آية عظيمة نعيشها ليل نهار، لكن لأن نعيش فيها أحيانا ما نتدبرها، يعني تغفى على كثير منا، عفى الله عنا وغفر لنا، وهي آية يومية نمر بها جميعا وكثير منا لا يستشعرها. نسأل الله الموت الصغرى، النوم. وننظر ما يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكر، يتدبر. عندما تنام أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى، يقبض الله روحك، فإذا أراد الله عز وجل لك عودة في الحياة أرسلها إليك، وإذا كانت الوفاة الكبرى أمسك روحك. من يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى؟ والله لو اجتمع الأطباء كلهم وقد فارقت الروح الجسد، ما فعل هذا الطبيب شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. إذا ينبغي لنا أن نتدبر في كتاب الله. إذن الروح تخرج من الجسد بطريقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال ربنا تبارك. فإن قضى الله عز وجل عليها بالموت بالوفاة الكبرى أمسك الروح، فلا تعود إلى هذا الجسد أبدا، فتكون الوفاة الكبرى تتحول. وعندما يستيقظ إذن أذن الله عز وجل لهذه الروح أن تعود إلى هذا الجسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يستيقظ أحدنا يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا من الأحاديث التي ينبغي لنا أن نتدبرها من قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها عقيدة أن الله يتوفى نفس يأخذها يمسكها، الإمساك والإرسال له، هذا من قدرته. انظر كم عدد البشر الآن، يقول ما يقارب 8 مليار، وكلها تحت قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه. هذا يدلنا أن نتدبر وأن نتفكر في قدرته جل في علاه. أيضا مما هو في حياتنا اليومية بعض أجهزة أجسامنا، ويعني ما هو داخل الآن الواحد منا يمشي ما يدري ما هي الأجهزة التي قد تعطلت، ما هي الأجهزة، إلا أن يذهب ويكشف عند طبيب ومختص وكذا وكذا. لكن نمشي على سبيل الكلية، الكلى هذه التي جعل الله عز وجل لغالب الناس كليتين، واحدة في اليمين واحدة، هذه لو نعلم كيف تعمل. الآن الذي عنده غسيل الكلى هذا، لو نرى الصعوبة التي يعانيها 3 ساعات إلى 4 ساعات، تأخذ أجهزة دمه تخرجه ثم تصفيه وتفلتره ثم يعود بعد ذلك إلى جسمه مع الآلام، مع أصوات هذه الآلات وكذا. من منا يسمع الكلى وهي تتحرك وتفلتر هذا الدم وتصفيه وتخرج أكرمكم الله البول على حدى وكذا على حدى وتفرز الماء؟ انظر إلى هذه وتأمل قدرة الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء جل في علاه. هذه تحتاج منا إلى تأمل. القلب لا يتوقف أبدا، جعل الله عز وجل عليه غشاء يسمى التامون. هذا الغشاء مثل الزيت، تعرفون ولله المثل الأعلى، بساتم السيارة وكذا وكذا، إذا ما فيها زيت ما تحتك خلاص تتكسر. القلب كذلك، لابد يكون له هذا الزيت الذي جعله الله تبارك وتعالى حتى ما يجرح وهو ينبض، وإذا توقف النبض انتهت الحياة. هذه كلها يعني أشياء تعودون إن شاء الله وتقرؤون فيها وتجدون بغيتكم عند أهل الاختصاص. أنا لست والله من أهل الاختصاص لكن أقرأ قليلا. هذه كلها تدلنا على قدرة ربنا جل في علاه، الذي ينبغي لنا أن نتنبه، أن نتنبه وأن نحمد الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انظر الآن، انظر الآن السماء على سبيل المثال، هذا السقف المحفوظ لنا أن نتخيل أعظم وأضخم بناء الآن عندنا، أبراج ناطحات سحاب وكذا وكذا، هل تتوقع أنها ستبنى بدون أعمدة وبدون خرسانات وبدون؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى بنى هذه السماء واجعلها سقفا، والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. انظر، تذهب إلى أقاصي القارات فتجدها، تعود إلى بلدك تجدها سقفا محفوظا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، دليل على قدرته، ينبغي لنا أن نتأملها. ثم قدرة الله تبارك وتعالى على إمساك هذه السماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا يمكن أحد، من منا إذا وقعت السماء يردها بيده أو كذا أو بآلة من الآلات؟ أو لا يستطيع أحد. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله الذي يمسكها، يمسك السماء أن تقع على الأرض، آية عظيمة. ونحن نرفع دائما أبصارنا إلى السماء، لكن ينبغي لنا أن نتدبر قدرة الله وأن نعرف ذلك. فإنه سبحانه وتعالى لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، لأنه قال إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتأمل. انظر إلى الليل والنهار، آيتان من آيات الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، جعل فقط ليل ما في نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وبالمقابل في النهار: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ينبغي لنا أن نتبصر وأن نتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. تخيل أن هذه الشمس تغيب ولا تعود. ولذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. لأنه ما يعلم ذلك فرد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله عز وجل وإلى رسوله المبلغ شريعة ربه سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. وهذه أمر وكيفية ما نعرفها، لكن نؤمن بها لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تذهب وتسجد تحت العرش فتستأذن، يعني في العودة، فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت، يعني تخرج من المغرب تشرق. هذه قال الله عز وجل، وذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. متفق عليه هذا الحديث. ولذا إذا خرجت وطلعت الشمس من مغربة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت منك، حتى التوبة ما تقبل. فهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. ونحن اعتدنا نرى الشمس من المشرق ثم المغرب ثم هكذا اعتدنا على ذلك. من الذي يجعلها تشرق من المشرق وتغرب من المغرب وهكذا؟ نقرأ لابد في كتاب الله تبارك وتعالى ونتدبر، فهذا من الله جل في علاه. ثم قول الله تبارك وتعالى في الظل، الظل الذي كان يحسب به القدامى الوقت، يكون الظهر الظل مثله مثليه العصر وهكذا، كان يحسبون به الوقت وأوقات الصلاة وكذا. نحن الآن نرى تحرك الشمس، أحيانا تخرج من آخر الجنوب، تخرج هكذا، يأتي البراد ويأتي كذا ويأتي أشياء يعرفها أهل الاختصاص كذلك. هذه قدرة الله، هذه عظمة الله جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء لجعله ساكن، ما تحركت الأرض ولا دارت، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذه آيات، هذه ينبغي لنا أن نتدبرها لأننا نعيشها يوميا. يعني إذا خرجت ورأيت قرص الشمس باديا في الظهور وكذا، تأمل قدرة الله الذي أخرجها هذه، ويأتي عند غيرك الليل وهكذا. أيضا القدرة من الله تبارك وتعالى في الأرزاق، وهذا ما نعيشه كذلك في حياتنا. من الذي يرزق إلا ربنا تبارك وتعالى؟ وكم من آيات في كتاب الله، حتى رزقك للمال، للأكل، للشرب، للولد، لكذا، الصحة، كلها من ربنا تبارك وتعالى، وهذا دليل على قدرته وعظمته. فيحتاج منا إلى تأمل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الذي يرزق نملة صغيرة تجدها تحمل على ظهرها كذا وكذا، من الذي رزقها إلا ربنا تبارك وتعالى؟ ينبغي لك أن تتأمل وأن تثق بالله الذي رزق هذه الحشرة الصغيرة أنه يرزقك، تقرب إليه. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى يغنيك الله ويعطيك، وإلا تفعل، تهديد من الله تبارك وتعالى، يملأ يديك شغلا وأيضا فقرا، ولا أسد فقرك، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. فينبغي لنا أن نثق بربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هكذا نقرأ. أيضا صغير المخلوقات يعيش وكبيرها يعيش، لا تقول خلاص أنه فقط ما يأكل إلا القوي، لا بالعكس، هذا يجعل الله له رزق. وهذا حتى من النبات، من يأكل الحشرات تأتي تمتص منه شيئا فيأكلها، هذا رزق يسوقه الله تبارك وتعالى لهذا النبات، ونحن كذلك يسوق الله تبارك وتعالى أرزاقنا. فينبغي لنا أن نتأمل حديث جابر رضي الله عنه حتى يطمئن الواحد منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني ما تفر حتى من رزقك، شيء مقسوم لك، مكتوب لك، يأتيك، شاء من شاء وأبى من أبى. هكذا عقيدة المؤمن والمؤمنة، التوكل على الله والثقة بربنا تبارك وتعالى. انظر سنريهم آية في الآفاق، انظر الآن عندما تخرج في ليلة قمراء، تخرج في جو ما فيه أنوار، انظر إلى هذه المجرات عن بعد وإلى أعدادها. يقول علماء الفلك والله تعالى أعلم بهذه الأعداد، أن حجم الشمس حتى تغطيه بحجم الأرض تحتاج إلى 1,300,000 أرض حتى تغطي الشمس، أكبر منه 1,300,000 مرة. ونحن نرى الأرض الآن كم تقطعها في كم. وكذلك عندما تنظر إلى القمر، هو أصغر من الأرض، لكن لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية، طلبوا منه حتى يؤمنوا، قالوا تشق لنا القمر، انظر كم المسافة بيننا وبين الآن، مكوكات وسوارك تذهب. حتى فطلب من الله تبارك وتعالى فشق لهم القمر بأمر الله وقدرته سبحانه وتعالى، حتى رأوا الجبل، جبل أبي قبيس، بين الفلقتين. اقتربت الساعة وانشقت، قالوا والله كبر سحر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، لا صدقوا. قالوا نسأل السفر الذين أهل سفر بعيدين وأهل بوادي، لأنه السحر التخييلي يسيطر على الموجودين فقط، وهم يعرفون السحر ويعرفون كذا. فسألوا فقالوا رأينا فيه الجبل في منتصفه الفرقتين، هذه آية من الله دليل على قدرته جل في علاه. عندما تقرأ هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، وتعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، طلب من الله فلبى له طلبه حتى يطلب، لكن أبى كثير منهم بعد ذلك واستكبر، لكنه أمر الله جل في علاه. إذن ينبغي لنا أن نتدبر في ماذا؟ في ملكوت الله تبارك وتعالى. نأتي إلى شيء يومي أيضا، ما يسمى بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ما بين النبات والإنسان والحيوان. يعني تخيل كم على الأرض يحتاجون إلى هذا الأكسجين، ما ينقطع عنهم، الذي ينقطع عنه الأكسجين يموت، كم عددهم ما ينفد. هذا جعل الله توازنا سبحانه وتعالى، الذي يعني صنعه أدق الصنع سبحانه وتعالى، جعل النبات يخرج لهذا الإنسان الأكسجين يطرده، والإنسان يخرج ويطرد ثاني أكسيد الكربون، يتغذى به النبات، يعيش به النبات، لأنه إذا ما وجدوا يموت النبات، وجعل توازنا سبحانه وتعالى. هذه آيات، هذه آيات ينبغي لنا، صح أنها للمختصين وكذا، لكن أيضا نحن نفهم مثل هذا. يحاول واحد منا، يحاول أن يتدق ويسأل، والله لو جلست مع طبيب مختص مثلا في التشريح في كذا، والله لجاء لك بالعجب الذي يراه رأي عين. ينبغي لنا أن نسأل أهل الاختصاص حتى نقوي إيماننا في قلوبنا، كما طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبادل منافع ما بين النبات وما بين الإنسان والحيوان، وهذا حتى يبقى، حتى ينتهي الأمر وتقوم القيامة. وبعد ذلك انظر إلى إعجاز التربة، كثير منا يزرع حتى في البيت يزرع، ننظر ما يقوله الله تبارك وتعالى، يعني تربة واحدة وماء واحد لكن تخرج أصنافا مختلفة. هذا مر ما يستطيع الإنسان يتذوقه، وهذا حلو كالعسل، وهذا مالح، وهذا حامض، وهذا، وهو يسقى بماء واحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات، قطع جنب قطع، قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. انظر الفواكه مختلفة، هذا لها طعم وهذا لها مذاق وهذا وهذا، هذا من بديع صنع الله تبارك، هذا من قدرته جل في علاه الذي ينبغي لنا أن نتدبرها. ثم إن هذه الأرض نفسها، عندك أرض سبخة لو تضع فيها مئات السنين ما تنبت، وأرض خصبة تنبت، من الذي جعل هذه تنبت وهذه؟ إلا الله جل في علاه. نحن ينبغي لنا أن نتدبر، وينبغي لنا أن نتفكر في مثل هذا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وفي الأرض قطع متجاورة، قال: الأرض تنبت حلوا، والأرض تنبت حامضا، وهي متجاورة تسقى بماء واحد. إذن اختلاف ألوان، حتى الأرض نفسها، التربة هذه تربة حمراء وهذه كذا وهذه أقل وهذه، حتى التربة. ثم بعد ذلك ما يكون، هذه رملة وهذه صخرية وهذه أشياء يعرفها أهل الجيولوجيا وأهل الاختصاص في هذا الفن. ها نعم سبحان الله. أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى ما يأتي في الخلق في الإحياء في الإمادة بتقدير الله تبارك وتعالى. لما خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله تبارك وتعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو لم يكن شاكا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس شكا، قال له أرني كيف تحيي الموتى، هو يؤمن بأنه يحيي الموتى، يريد أن يرى فقط، لأنه في علم يقين وفي عين يقين، هذا صاحبها أكثر يقينا وإيمانا، طلب من الله ذلك. فقال له الله تبارك وتعالى، ما قال له شاهد أنا آتي لك بكذا، قال لا، خذ 4 من الطير، قيل طاووس ودجاجة وقيل يعني غراب، فأخذ هذه وقال له النبي، قال له الله تبارك وتعالى صرهن إليك، جعلهن إليك، جيبهم عندك وصرهن، قطعهن، قطع كل واحدة من هذه قطع، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لا تختص يعني جزء، كل جبل اجعل منه قطعة من هذا وقطعة من هذا وقطعة من هذا، قطع، تخيل ما بين الدم الذي يتنثر وكذا وكذا. ففعل ما أمره الله تعالى، قال ثم ادعهن، قال يأتينك سعيا، يأتي على أرجلهن، تمشي على رجلها ما تطير، وهي طيور حتى لا تختلط، ربما هذا طائر جاء كذا وبالصدفة، لا، أتوه يمشون على أرجلهم، هذه 4 الطيور. وقد جعل الله تبارك وتعالى كل جسم يلتصق بأصله، الدم والعروق والريش، هذه قدرة الله تبارك وتعالى، هذه آية في كتاب الله نقرأها، لذا ينبغي لنا أن نتأملها. ثم أيضا في قول الله تبارك وتعالى، ما أدري الوقت يا شيخ، حتى الآن، طيب، في قصة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، أججوا نارا عظيمة حتى قال بعض أهل التفسير أنه لو مر طائر من على هذا النار يشوى من كثير لهب هذه النار، حتى أنهم ما استطاعوا أن يأتوا به فيرموه، وضعوا في منجنيق آلة ترمي من بعد. لماذا؟ لأنه كسر أصنامهم كما في الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فقالوا حرقوا وانصروا آلهتكم كما ذكر الله عز وجل، فوضعوا في المنجنيق، وهو سائر من المنجنيق إلى النار، جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، أما من الله فنعم. لا إله إلا الله. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولو قال بردا لمات من شدة بردها، لأن الزمهرير من جهنم والعياذ بالله، شدة البرودة. قال شراح الآيات والمفسرون بأنها ما أحرقت إلا وثاقه فقط، الحبال اللي ربطوا بها يديه ورجليه حتى ما يهرب وهو في المنجنيق، ما أحرقت إلا ذاك. فهذا قدرة الله جل في علاه، يرمى في نار تحرق ثم يخرج سليما معافى، لا شيء فيه، من الذي حفظه؟ الله تبارك، هذه قدرة ربنا. ولذا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، لما جاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين، وأنه أبى أن يصدق وكذا، قذفه في النار هو كذلك وخرج منها يمشي، لم تصبه كذلك، حتى عمر رضي الله قال الحمد لله الذي رأيت، يعني في أمة محمد من فعل به كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يحرك بالنار، كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار، لكن قدرة الله التي هي نجته ونجت إبراهيم قبل ذلك أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها برد النار. لكن الله عندما تنظر إلى أشياء كثيرة، منها قصة عزير، وعزير مختلف فيه أهو نبي أم غير نبي، ورجح كثير أنه نبي من أنبياء الله عليه السلام. كان عبدا صالحا، مرة وهو راجع إلى قريته رأى مكان خريب فأراد أن يطلع فيه يرتاح قليلا، معه عنب وتين ومعه خبز يأكله يابس، فاضطجع فوضع رجليه هكذا فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني كيف يحيي الله هذه الأرض الخريبة بعد أن مات أهلها وكذا وهي قفرة؟ فأماته الله 100 عام حتى يريه أن الله عز وجل قادر على أن يحيي هذا. ثم استيقظ بعد 100 عام من المفارقات العجيبة. كان أكرمكم الله على حمار، حماره تحول إلى رفات، عظام ذهبت كلها، والتين والذي معه الذي يفسد سريعا بقي لم يتغير لم يتسنى ما تغير. وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، الذي يمكن أن يطول في البقاء فني سريعا، والذي يكون سريعا في الفناء وفي الزوال وفي الفساد أبقاه الله ليدل على قدرته جل في علاه أنه القدير سبحانه وتعالى. تؤديني شيء الله يسلم.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزير هذا عليه السلام لما رأى هذه الخريبة وقال واستحال، بعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه. ثم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يحييه بدأ بإحياء قلبه وعينيه حتى يبصر، ثم بعد ذلك كساه الله عز وجل العظام واللحم والجلد والشعر وهو ينظر إلى نفسه ليريه الله. فلما استوى جالسا وردت إليه روحه قال له الملك: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه كان في أول الظهيرة ثم يكون في آخر النهار بعد ذلك، فظن أنه نام شيئا يسيرا. فقال له: بل لبثت 100 عام. ثم رأى أمام عينيه بناظرين كيف الذي يعني أمامه حماره أكرمكم الله، وجاء وأحيى الله هذا الحمار، ورأى الجلد والعصب والعظام وهي تركب فيه بعد أن أصبحت يعني رفاتا، أحياها الله تبارك وتعالى، محيي الموتى سبحانه وتعالى، وهو ينظر ليريه الله تبارك وتعالى قدرته سبحانه وتعالى. فرأى ذلك حتى إنه عاد بعد 100 سنة وكان قد فقدوه، فوجد امرأة عمياء يعني بلغت من العمر 120 عاما وهو مولاه من مواليهم، جارية عندهم، وكانت قد عميت بعد أن كبرت في السن عميت. فقال لها: أين منزل عزير؟ قالت: ذاك من أنت؟ قال: أنا عزير. قالت: أنا أعرف عزير رجل صالح مستجاب الدعوة، ادعو الله لي إن شفاه عرفت أنك أنت. فشفاها الله عز وجل تعالها، فرأته فعرفته لأن عرف، وكان أولاد بنوه كذلك موجودون. هذه آيات من الله تبارك وتعالى، هذه قصة نقرأها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على الآيات من سورة البقرة أيضا أيها المباركون. وهذه تحتاج إلى أن نقرأ في كتب التفسير حتى نعرف هذه القصة وكيف أن الله تبارك وتعالى محيي الموتى وأنه القدير جل في علاه. عندما تأتي وتنظر في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، العصعص هذا الذي يبقى فيه يركب الخلق. انظر انظر حتى يوم القيامة الختان الذي يقطع، الجلد التي تقطع يوم القيامة تعود إلى صاحبها، قد فنيت وذهبت لكن الله على كل شيء قدير. هذا يدعونا إلى التأمل إلى التفكر. قال إلا عجب الذنب، عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ينبتون من قبورهم يخرجون أحياء كأنهم جراد منتشر كما قال لنا ربنا تبارك. انظر إلى أصحاب الكهف 309 سنوات وهم على حال ينامون وصرف الله عنهم ما يؤذيهم حتى بقوا. هذا من الذي الآن لو تنام يعني أكثر من 12 ساعة ربما تقوم كما نقول مكسر الجسد. هؤلاء 309 سنوات، لكن الله على كل شيء قدير. هذا يحتاج إلى تأمل منا. أيضا قوم وقع عندهم الطاعون كما قص الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقع عندهم الطاعون فخرج أناس وبقي أناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أنه إذا وقع الطاعون هذا في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم خارج هذا الأرض فلا تدخلوها، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بقوا فمات كثير منهم، مات كثير منهم وبقي قليل ممن يعني عاصروا هذا الطاعون أبقاهم الله تبارك. فقالوا وقد خرج أقواه، قالوا لو أن فعلنا مثل أولئك الذين خرجوا لسلمنا من الموت. فجاءهم العام المقبل مثل المرض هذا فأرادوا الخروج، يريدون أن يفروا من الموت، فقال الله عز وجل هم موتوا وهم في صحراء بعيدين عن المرض وعن الرجز هذا وعن ثم أحياهم بعد ذلك ليريهم الله عز وجل قدرته سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، وأنه إذا فررت من المرض أو من كذا يميتك الله صحيحا يعني وأنت على قوتك وفتوتك، يعني ليس له حد معين المرض والموت وكذا، يقدر الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فهؤلاء روى ابن عباس أنهم كانوا 4000 وقيل 30000 وقيل 40000، فبعث الله عز وجل حزقيل هذا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل فمر عليهم وهم موتى، يعني ما بقيت إلا قليل من عظامهم نخرة، فطلب من الله تبارك وتعالى، وفي رواية أن الله قال له أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ فقال نعم يا ربنا أريد أرى. فقال لهم الله عز وجل أنه أمر ملك من هنا وملك فنفخوا فجاءت أرواحهم، قبل أن تأتي الأرواح جاءت العظام متناثرة كل عظم يركب في جسده، لك أن تتخيل. ثم يأتي بعد ذلك العصب، ثم يأتي بعد ذلك اللحم، ثم واجتمعوا فإذا هم قيام. الله عز وجل على كل شيء قدير جل في علاه. فهذه قصص قصها الله تبارك وتعالى علينا في ماذا؟ في كتابه، فلنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. رجل قص رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، رجل كان مسرفا على نفسه معاصي ذنوب كذا كذا، فجاء وجمع أولاده وهو في مرض موته فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، ما قصرت معنا أبدا. فقال لهم: فإذا أنا مت فحرقوني، أول شيء تحريق بالنار، ثم اسحقوني، يعني على المطاحن وعلى الرحى يسحقونه حتى يفتتون العظام، ثم انظروا في يوم ذات ريح، يوم فيه ريح قوي عاصف، فذروني، اجعلوني أذرى في هذا، يعني حتى الريح تذهب. وفي رواية: ارموا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. ففعلوا الوصية بعدما مات، نفس ما وصاهم. فقال الله عز وجل: للبر اجمع ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك. فإذا هو أمام الله جل في علاه، انظر إلى قدرة ربنا. فقال له: عبدي، ما حمله، ما حملك على هذا الصنيع؟ قال: مخافتك، فغفر الله له. يعني انظر، عندما تخاف من الله تبارك، عندما تتأمل قدرة الله عز وجل. هذا واحد. الوائل بن عار، الوائل، وائل بن العاص بن وائل، أحد صناديد قريش من المشركين، جاء بعظم بالي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفتته، وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن يكون رميما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها سبب نزول هذه الآية، أنه لما جاء ومعه عظم أخذ يفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذروه في الهواء، وقال للنفس: أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم وهو رميم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وكان كذلك، وكان كذلك. فالله على كل شيء قدير، وفي آيات كتاب الله كثير. هذه يعني نموذج فقط لبعض الآيات وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول العرب: يكفي من القلاد، من القلادة ما أحاط بالعنق. تعودون إن شاء الله وتبحثون في هذا الموضوع العظيم، قدرة الله، عظمة الله جل في جلاله، جل في علاه. وهذه الأشياء أيها المباركون تجدد الإيمان في القلوب، تبعث الخشية، تجعلها تسكن في قلوبنا. إذا صلينا خشعنا لله، إذا أراد واحد منا أن يفعل من المعصية ما يفعل، تذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله سيحاسبه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لو شاء لقبض روحه وهو على هذه المعصية فيحشر عليها، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. هكذا، هكذا نجدد الإيمان في قلوبنا، هكذا نفقه مراد الله عز وجل، نتدبر كتاب الله الذي يقول الله فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينبغي لنا أن نكون من أهل التأمل وأهل التدبر. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا من شيخنا الغالي على هذه الكلمات المباركة وهذه الفرق المنقولة وهذه المعلومات المباركة من كل الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن حفظتم الملائكة ورجيتم الرحمة ونزلت عليكم سكينة وذكركم الله فيمن عنده، كما قال سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ورجعتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فجزى الله خيرا شيخنا المبارك على هذه الكلمات وعلى سعيه المبارك وأن يبارك فيه وفي علمه. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وإخوتنا وأهلنا لما فيه خير للبلاد والعباد، ونحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكاذبين وشر الماكرين، إنه سميع مجيب الدعاء. وجزاكم الله عنا خير الجزاء على قبولكم وإصرائكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يفرح يوم القدوم عليه بهذا المجلس، وأن يثقل به موازين حسناتنا جميعا. أيها المباركون، الحديث عن قدرة الله تبارك وتعالى، الحديث عن عظمة الله جل في علاه، وما أعذبه من موضوع. ونحن بحاجة ماسة دائما إلى أن نسمع مثل ذلك، لأن العبد عندما يعلم عن الله تبارك وتعالى مراده، فإنه يكون من أهل الخشية ومن أهل الخوف ومن أهل الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. فنحرص كل الحرص أيها المباركون أن نراجع مثل هذه الموضوعات، وأن نقرأ الآيات التي تدل على ذلك، وإن كنا ولله الحمد والمنة نعلم قدرة الله تبارك وتعالى، لكن ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى، فجددوا الإيمان. وهذه المواعظ عندما تسمعها ليس بالضرورة من المتحدث، إنما ما تسمع من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجدد الإيمان. الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حنظلة، نافق حنظلة، وقال لأبي بكر الصديق، قال كلنا ذلك. يقول لما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نكون من أهل الجنة، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الضيع النساء وشممنا النساء وعافسنا الضيعات وكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم، لأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون أحاديثه ما يخبرهم به عن الله تبارك وتعالى. فنحرص كل الحرص على أن نكون من المتقين، أن نكون ممن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويفهم مراد الله عز وجل، وكذلك يقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذا الحديث وما قدر الله حق قدره عن هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى لها مقدمة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء وصفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم من هو القادر جل في علاه، من هو القدير سبحانه وتعالى، من هو المقتدر، ونفهم هذه المعاني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة في البخاري. فعندما تحرص على أن تسمع آيات الله تبارك وتعالى وتفهم مراد الله
وبما تختم به الآيات وما يأتي من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في وسط الآيات وتستشعر ذلك. لأن العلماء ذكروا لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، قالوا أن يعرف معناها، قالوا أن يحفظها، يتتبع الآيات والأحاديث التي فيها أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى فيحفظها، ثم تتعبد الله بمقتضاها، تعلم أنه الغفور فتطلب منه الرحمة والمغفرة أن يرحمك وأن يغفر لك جل في علاه لأنه هو الغفور الرحيم، تعلم أنه هو الرزاق فتتوجه صادقا إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقك رزقا حلالا، كذلك معرفة معناه، تعلم أن الله سميع له سمع يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل في علاه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل في علاه، فتخاف لأنه يسمعك ويراك جل في علاه سميع بصير. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات عندما تغوص فيها وتعرف معناها وتعرف مراد الله تبارك وتعالى وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشرح نفسه، تعبد الله على بصيرة، كذلك الدعاء بها فتقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا يا تواب تب علي، يا ذا الجلال وتدعو الله عز وجل بهذه الصفات وهذه الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أسماء الله الحسنى القدير، وهو الذي على كل ما أراد بعباده قادر، من نعمة من نقمة من بطش من إحسان، قادر على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذن عندما تعرف معنى هذه الكلمات هذه الأسماء لله تبارك وتعالى تستشعر أنك عبد لله تبارك وتعالى، فتلجأ إليه مباشرة، لا تجعل واسطة بينك وبينه، لا يا مدد يا حسين ولا يا زينب ولا يا بدوي، إنما مباشرة تقول، لأن الله يقول دعوني أستجب لكم، هذا وعد الله تبارك وتعالى، ما يحتاج إلى واسطة تتوسط، وإنما ادعوه مباشرة وأبشر بالجواب منه سبحانه وتعالى. وما من عبد سواء ذكرا أو أنثى يدعو الله تبارك وتعالى إلا وأعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، أنت ما تدري ما صرف الله عنك بهذه الدعوة، أو أن يدخرها لك يوم القيامة أحوج ما تكون إليها. إذن لا تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسن، يدع الدعاء يقول كم لي أدعو، بعض السلف يقول لي 20 سنة أطلب الله طلبا فما أعطيته حتى الآن ولن أتركه، ونحن نبغى في يوم وليلة خلاص ولا نترك، هذا من الأذى لنفسك. إنما أكثر الدعاء وأبشر بخير، وخاصة في مواطن استجابة الدعاء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في موطن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، مؤكد وحري، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في نونيته وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، مهما بلغ لا يستطيع أن يقف أو أن يؤخر شيئا أراده الله. ونعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير، قيل في 9 وقيل في 10 من عمره، واعلم أن الأمة لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء
لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله لو يقف من بأقطارها يريدون أن يدخلوا عليك شيئا ما أراده الله لا يمكن أن يأتيك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. لو أرادوا بك ضرا يريدون أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هكذا عقيدة المؤمن الذي هو في راحة في حياته وفي اطمئنان وفي سعادة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي علينا وعليه رحمة الله: القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن عندما تعلم معنى هذه الكلمة العظيمة، هذا الاسم، ويقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن عندما نعلم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعبد الله على بصيرة، فلنكن دائما من أهل القراءة في العلم الشرعي حتى نعبد الله على بصيرة. من أسماء الله تبارك وتعالى المقتدر، يقول الخطابي رحمه الله: المقتدر هو التام القدرة، قدرته تامة لا يعجزه شيء. قال: الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة ولا قوة، يعني لا يمكن أن يمنع ما أراد الله شيئا أبدا. هكذا ينبغي للمؤمن أن تكون عقيدته. ثم موضوع هذا اللقاء قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظروا ماذا أخرج البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. انظر ما يقولون يا رسول الله، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في كتبهم غير المحرفة موجود أنه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، لا ينكرون ذلك إلا من هدى الله، وقد هدى الله منهم من هدى. قال: جاء هذا الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع. السماوات الآن، انظر أينما ذهبت في هذه المعمورة تجد السماء سقفا لك، يجعلها على إصبع، ويجعل الأراضين على إصبع، الأراضين السبع على إصبع، ويقول بعد ذلك: ويجعل الشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثم يقول بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى: أنا الملك، أنا الجبار سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هذا الحبر، لأنه كلام حق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون بذلك هؤلاء الأحبار علماء اليهود، لكنهم أبوا أن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. فهم كانوا يعرفون ذلك ولكنهم أبوا
وعاندوا واستكبروا. إذن من أسماء الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر والقاهر، كلها تدل على العظمة وعلى القدرة التامة لربنا تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته الله تبارك وتعالى، وأنه الخلاق العليم، وأنه يطوي السماوات ويقبض الأرض، فدل ذلك على عظم قدرته. ومن كان بهذه المثابة فهو حري بأن يعبد ويطاع ويعظم. هذا الذي يعظم، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، الذي يحيي ويميت جل في علاه. لا بد أن نتفكر في هذه الأمور حتى نعبد الله على بصيرة. قال رحمه الله: وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. انظر الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري: يجعل السماوات على إصبع، لا نقول كإصبع المخلوق، تعالى الله عن ذلك، لا يجوز لأحد. إنما نثبت ما أثبت الله عز وجل لربه تبارك وتعالى، أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من دون أن نكيف ولا نمثل. لله تبارك وتعالى سمع يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، وللمخلوق سمع يليق بحاله وضعفه. لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها خوله رضي الله عنها وارضاها، تقول عائشة: أنا في الحجرة يفوتني كلامها ما تسمع. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة: فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. إذا كان مستوي على خلقه على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماوات وسمع قول هذه المرأة رضي الله عنها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، فسبحانه وتعالى. إذا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالضرورة أن نشبهه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. إذا كنا نحن البشر يختلف سمع فلان عن سمع فلان، وبصر فلان ما يرى من متر واحد، وآخر يرى من كذا، تعرفون زرقاء اليمامة يقال بأنها ترى من بعد كيلو كامل، يتفاوتون. فالله تبارك وتعالى ليس سمعه كسمع المخلوقين، وليس بصره سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك وتقدس سبحانه وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير، نسمع تختم بها آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أي يوجد المعدوم، شيء معدم ليس موجودا. أليس خلق آدم ولم يكن شيئا؟ الله الذي خلقه وأوجده من العدم سبحانه وتعالى. قال: ويعدم الموجود بدون عجز، شيء موجود قد يعدمه فلا يوجد، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله سبحانه وتعالى قادر على فعل أي شيء إيجادا وإعداما، يوجده ويعدم. الله قادر على كل شيء. انظروا نحن عندما يتزوج الواحد منا: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل نحن نخلق أم الله تبارك وتعالى؟ بل الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. مع تطور الطب الآن، لكن إذا أراد الله أن لا يأتيك من الولد شيء ما أتاك، لأن الله هو الذي يهب ذلك جل في علاه. انظر آيات كتاب الله تحتاج منا إلى تدبر أن نفهم مراد الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: كل أمر يريده فعله. أي شيء يريده الله يفعله سبحانه وتعالى، لا يتعاصى عليه شيء، لا يكون ضد ذلك شيء مما أمر الله به، مما أراد الله أن يكون. لا يمكن أحد أن يتحدى الله تبارك وتعالى أو أن يخالف ما أمر به سبحانه وتعالى. قال: ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين، يعني من يعاون أو يساند جل في علاه، الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نتنبه، وإذا عرفنا مثل هذا وفهمنا معناها، معنى هذه الأسماء وهذه الصفات، كما يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه في القلب. تعظمه، تمشي وأنت مرتاح في حياتك. قد يكون الإنسان قلقا كما نسمع الآن عن المستقبل، من الرزاق؟ الله تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلان خائف، فلان كما نقول الآن يريد ينظم النسل، يقول آتي بأولاد، من أين رزقهم؟ ومن أين أتى رزقك أنت؟ ربما يكون ولدك هذا أذكى منك وأكثر منك حنكة، ويستطيع أن يستخري بأمر الله تبارك وتعالى. فإياك إياك أن يحجزك ذلك. هذا أمر، هذه عقيدة ينبغي لنا أن نتنبه لها. قال: وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. كلما عظمت الله عز وجل، كلما كنت أهل خشية ومخافة من الله وثقة بالله فتتوكل عليه حق التوكل. وفي حديث عمر عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فاضية البطون وتروح بطانة، تعود وقد امتلأت. من الذي رزقها؟ الله تبارك وتعالى. هذه الثقة بالله، هذا حسن التوكل على الله مع بذل الأسباب الشرعية، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قال: وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق تعظيم أو عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم: لا ترجون لله عظمة، تعظم الله حق تعظيمه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، إلى آخر ما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. أليس الواحد منا إذا شكى وجعا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على الذي يألم من جسده مكان الألم؟ لما شكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا قبل أن يسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال: ففعلتها، قالها، فأذهب الله عني. ثق بالله، توكل على الله، يعرف أن الله هو الذي سبب هذا المرض وهو الشافي سبحانه وتعالى. لذا نعلق قلوبنا بالله. ما يمنع أن تذهب إلى المشفى وأن تعرض نفسك على الطبيب، لكن إياك إياك أن تترك الرقية الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل من قبيلة لدغ من حية من أفعى، فجاء رقاه واحد بالفاتحة فقط، قرأ عليه الفاتحة، قال: فنشط فكأنما نشط من عقال، قام ما كأن أصابه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريه أنها رقية، رقية. ونحن نفرق، ما نقرأ القرآن إلا قليلا، وإذا ربما قرأنا نشك في الأمر. ثق بربك الشافي سبحانه وتعالى. لذا ينبغي لنا أن نحفظ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في الرقية: اللهم رب الناس، مذهب البأس. اشفي أنت الشافي، انظر الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. فنكن من أهل الثقة بربنا تبارك وتعالى. يقول الله جل في علاه: قل هو القادر، هذا الشاهد معنا من أسماء الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن الله عز وجل قادر على كل شيء، فلا تظن أنك إذا اختبأت ما يراك أحد وأغلقت بابك وأطفأت المصباح أنك خلاص تفعل ما تشاء، لا والله، قد يسلبك الله تبارك وتعالى حياتك فتموت على معاصي تحشر عليها يوم القيامة. الله قادر على كل شيء. إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك كما قال بعض السلف، ولا يعني ذلك أن نجاهر بالمعاصي، لا، وإنما حتى وإن فعلنا المعصية نعود إلى الله تائبين راجعين رجاعين لله تبارك وتعالى. يقول الله جل في علاه: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. ولذا في الحديث: لو لم تذنبوا، هؤلاء اللي الآن يقولون عندكم معاصي وعندكم ذنوب، الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: لو لم تذنبوا لأتيت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن لا يفتح هذا الباب على مصراعيه ونقول للناس افعلوا المعاصي، لا والله، لكن كل ابن آدم خطاء، إذا وقعنا في ذنب ولا بد أن نقع نعود إلى الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نتفهم هذه الأسماء وهذه الصفات لربنا تبارك وتعالى. نبدأ ببعض ما هو من قدرة الله تبارك وتعالى حتى نتأمل، حتى نتأمل. خلق الله الملائكة من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. انظر، انظر قدرته سبحانه وتعالى، خلق هذا الصنف من نور وجعلهم مجبولين على ماذا؟ على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. انظر الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. تخيل منذ أن وجد إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة كم الأعداد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يمكن أن يحصي عدده إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، أصدرت صوتا كما الرحى عندما كما يكون الرحل على البعير أو كذا يصدر صوتا، ما فيه موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو ساجد لله تبارك وتعالى. إذا كان يوم القيامة في أرض المحشر يؤتى بجهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، لها 70,000 زمام، كل زمام يأخذ به يحمله 70,000 ملك، وهذا في حسبتنا الآن 4,900,000,000 ملك يأتون يحملون جهنم والعياذ بالله، يحملونها يأتون بها إلى أرض المحشر. فانظر إلى هذا العدد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، رآه في صورته الحقيقية 2 مرات، له 600 جناح سد الأفق، في رواية سد ما بين المشرق إلى المغرب، ما عد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من جناحه الذي 600 جناح معه عليه السلام. هذا ملك من الملائكة. بل جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، الذين يحملون العرش 8، أن ما بين شحمة أذنه هذه النازلة من الأذن إلى عاتقه، هذا إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 سنة. لك أن تتخيل قدرة الله تبارك وتعالى على هذا خلق من خلقه، هذا شيء واحد. لذا الذي يغوص في مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث يعظم الله حق تعظيمه، يخشى الله تبارك وتعالى، يقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: يؤخذ بالنواصي والأقدام، بناصيته وقدمه، فيكسره الملك فيرميه في جهنم والعياذ بالله. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. هذه خلق الملائكة، وعندما تريد أن تبحر لك محاضرات ومحاضرات في الملائكة وفي خلق الملائكة. نأتي إلى خلق آدم عليه السلام أبو البشر. أولا، الخلق أصناف أربعة. من خلقه الله تبارك وتعالى بلا أب ولا أم وهو آدم، ومن خلقه الله من أب بدون أم وهي حواء، انظر أخرجها من ضلع آدم. ومن خلقه الله تبارك وتعالى من أم بدون أب عيسى عليه الصلاة والسلام، من مريم بلا زوج. وأما بقية الناس وبقية البشر من أب وأم، هؤلاء الأصناف الأربعة. فانظر إلى خلق الله تبارك وتعالى لآدم، خلقه من تراب، ثم هذا التراب له مراحل كما ذكر الله تبارك وتعالى، حتى من حمأ مسنون، من صلصال، من طين لازب، وهكذا خلقه الله تبارك وتعالى. ثم نفخ فيه من روحه حتى إذا وصلت روحه إلى أنفه عطس آدم عليه السلام، فقال الحمد لله، قال له الله عز وجل: يرحمك الله. هذا من الله عز وجل، هذا خلق آدم عليه السلام. انظر، لا أب ولا أم، خلقه الله من العدم، لم يكن شيئا مذكورا. ثم يأتي بعد ذلك الناس بعده، ذريته من آدم وحواء كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، عندكم شك من الحساب ويوم المعاد، فإنا خلقناكم من تراب، هذه بداية آدم عليه السلام، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة التي هي الماء المهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ماء مستقذر لو ترك ساعة لفسد، لكن الله على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. ثم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. من أراد الله أن يستقر في الرحم فيبقى، ولا يسقط، ولا لا تأتي كما يعرف أهل الاختصاص، بويضة وحيوان منوي يلتقيان في قناة فالو، هذه قناة في الرحم، الله أعلم كيف تكون ذلك، تلتقي هذه بهذه تخصب يصبح جنينة. انظر، هذا الخلق من الله تبارك وتعالى، هذا القدرة من الله جل في علاه. قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. انظر، هذا الماء، هذا الحيوان المنوي، ثم هذه البويضة من المرأة، ثم بعد ذلك يكون طفلا. قال الله: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. يقول واحد، ولذا بعض الناس يكون يعني كما نقول يتفرعا، يرى الناس ولا يسوون شيء عنده، لذا كان بعض السلف يعني لمن اغتر يقولون: من بدايته نطفة مذرة، وفي حياته يعني وسط حياته يحمل العذرة، وفي آخر جيفة قذرة، يعني يأكله الدود وكذا. على ما الكبر؟ على ما الكبر وأنت بشر من البشر؟ وقد مر من هو أشد منك وأكثر منك جمعا وأكثر منك وأشد قوة وكذا وكذا، فحذاري حذاري أن يتكبر أو يسخر من فلان. فهذه مراحلنا كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى. قال: ومنكم من يتوفى، يعني قبل أن يبلغ أشده يموت صغيرا، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، يأتيه الهرم الكبر الذي تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، يصبح كأنه طفل صغير لا يعي شيئا ولا يتصرف حتى إذا خرج من داره ربما لا يستطيع أن يعود، يحتاج من يذهب به أكرمكم الله إلى الخلاء وكذا. هذا الإنسان الضعيف مهما تجبر ومهما فعل ومهما طغى. قال: لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. آيات في كتاب الله تدلنا على قدرة ربنا تبارك وتعالى. إذن الحديث عن خلق آدم عليه السلام يربط لنا بين طينة الأرض وطباعه، طباع هذا المخلوق، ويؤكد ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. من جميع الأرض، هذه المعمورة كاملة، قبض منها قبضة سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وخلق منها آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، هذه الألوان. قال: وبين ذلك الألوان اللي متفاوتة بين هذه الثلاثة. قال: والسهل والحزن، ناس فيهم سهولة حتى في تعاملهم، وناس تجدوا عكس ذلك. قال: والخبيث والطيب. هذا يحكيه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس آدم مخلوق من قطعة بسيطة من الأرض، من جميع الأرض. وهذا يدلك على قدرة ربنا تبارك وتعالى عندما تتأمل مثل هذا الحديث. لذا أنا أقول لكم مثل هذه، وما هي إلا أمثلة، يحتاج إلى أن نغوص ونقرأ في آيات كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين مستقذر، يعني هذه بداية كل واحد منا من ذكر وأنثى، فلما لا نتفكر في مثل هذا، وأن الذي خلقنا من هذا قادر على إعادتنا سبحانه وتعالى، وهذه من مقدرته سبحانه وتعالى. قال: فقدرنا، قال الله تبارك: فقدرنا فنعم القادرون. هذا ربنا تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الآن اجلس مع نفسك، انظر ما يقوله أهل الاختصاص: أوردة وشرايين، هذه تحمل الدم إلى القلب، وهذه تحمله من القلب إلى أجزاء الجسم. يعني من الذي جعل الدم يمشي ويجري في عروقنا إلا الله تبارك؟ انظر قدرته سبحانه وتعالى. نسمع فلان جاءته جلطة، فلان عنده كذا تجلطات في الدم، عنده كذا، من الذي قدرها إلا ربنا تبارك وتعالى؟ فينبغي لنا أن نخاف، نخاف على أنفسنا، ونعلم قدرة الله، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ندعو لأنفسنا ولغيرنا بالعافية، كما سأل العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به يا رسول الله. قال: سل الله العافية. رجع مرة ثانية بعد فترة قال: يا رسول الله علمني. قال: سل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. عندما تكون معافى، تكون في عبادة لله تبارك وتعالى، تكون في رضا، تكون في صحة، تكون في كذا، غير المبتلى بالمرض. ولكن المبتلى بالمرض الصابر هنيئا له، لأن يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية عندما يرون أجور هؤلاء الذين ابتلوا وصبروا، فيودون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، قطعت. لماذا؟ لما يرون من الأجور التي يعطيها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. في قول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: انظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب من، قال العليم القدير، من بين الصلب والترائب، صلب الرجل ظهره وترائب المرأة ترقوتها. انظر انظر إلى بديع خلق الله وصنع الله تبارك وتعالى، يقول منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، يعني لو شاءت تكون أنثى أنثى، ذكر ذكر، توأم توأم، ما يأتي شيء ما يأتي شيء، وهكذا منقادة لطاعة الله تبارك، لمشيئة الله لما شاءه. قال مذللة الإنقياد على ضيق طريقها أو طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها الأرحام، فتبقى هناك. من الذي يحفظ الطفل إلا الله في رحم أمه؟ انظر 9 أشهر، منهم من النساء من تحمل شيئا فيسقط، هذا بتقدير الله تبارك، ما أراد الله أن يبقى، هذه قدرته النافذة سبحانه وتعالى إلى آخر ما قال. ننظر في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، آية عظيمة نعيشها ليل نهار، لكن لأن نعيش فيها أحيانا ما نتدبرها، يعني تغفى على كثير منا، عفى الله عنا وغفر لنا، وهي آية يومية نمر بها جميعا وكثير منا لا يستشعرها، نسأل الله سهل. الموت الصغرى، النوم. وننظر ما يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكر، يتدبر. عندما تنام أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى يقبض الله روحك، فإذا أراد الله عز وجل لك عودة في الحياة أرسلها إليك، وإذا كانت الوفاة الكبرى أمسك روحك. من يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى؟ والله لو اجتمع الأطباء كلهم وقد فارقت الروح الجسد، ما فعل هذا الطبيب شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. إذا ينبغي لنا أن نتدبر في كتاب الله. إذن الروح تخرج من الجسد بطريقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال ربنا تبارك. فإن قضى الله عز وجل عليها بالموت بالوفاة الكبرى أمسك الروح، فلا تعود إلى هذا الجسد أبدا، فتكون الوفاة الكبرى تتحول. وعندما يستيقظ إذن أذن الله عز وجل لهذه الروح أن تعود إلى هذا الجسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ أحدنا يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا من الأحاديث التي ينبغي لنا أن نتدبرها من قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها عقيدة أن الله يتوفى نفس يأخذها يمسكها، الإمساك والإرسال له، هذا من قدرته. انظر كم عدد البشر الآن، يقولوا ما يقارب 8 مليار، وكلها تحت قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه. هذا يدلنا أن نتدبر وأن نتفكر في قدرته جل في علاه. أيضا مما هو في حياتنا اليومية بعض أجهزة أجسامنا، ويعني ما هو داخل الآن الواحد منا يمشي ما يدري ما هي الأجهزة التي قد تعطلت، ما هي الأجهزة، إلا أن يذهب ويكشف عند طبيب ومختص وكذا وكذا. لكن نمشي على سبيل الكلى هذه التي جعل الله عز وجل لغالب الناس كليتين، ثنتين، واحدة في اليمين واحدة، هذه لو نعلم كيف تعمل. الآن الذي عنده غسيل الكلى هذا لو نرى الصعوبة التي يعانيها 3 ساعات إلى 4 ساعات، تأخذ أجهزة دمه تخرجه ثم تصفيه وتفلتره ثم يعود بعد ذلك إلى جسمه مع الآلام، مع أصوات هذه الآلات وكذا. من منا يسمع الكلى وهي تتحرك وتفلتر هذا الدم وتصفيه وتخرج أكرمكم الله البول على حدى وكذا على حدى وتفرز الماء؟ انظر إلى هذه وتأمل قدرة الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء جل في علاه. هذه تحتاج منا إلى تأمل. القلب لا يتوقف أبدا،
جعل الله عز وجل عليه غشاء يسمى التامون. هذا الغشاء مثل الزيت، تعرفون ولله المثل الأعلى، بساتم السيارة وكذا وكذا، إذا ما فيها زيت ما تحتك خلاص تتكسر. القلب كذلك لابد يكون له هذا الزيت الذي جعله الله تبارك وتعالى حتى ما يجرح وهو ينبض، وإذا توقف النبض انتهت الحياة. هذه كلها يعني أشياء تعودون إن شاء الله وتقرؤون فيها وتجدون بغيتكم عند أهل الاختصاص. أنا لست والله من أهل الاختصاص لكن أقرأ قليلا. هذه كلها تدلنا على قدرة ربنا جل في علاه، الذي ينبغي لنا أن نتنبه، أن نتنبه وأن نحمد الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انظر الآن، انظر الآن السماء على سبيل المثال، هذا السقف المحفوظ لنا أن نتخيل أعظم وأضخم بناء الآن عندنا، أبراج ناطحات سحاب وكذا وكذا، هل تتوقع أنها ستبنى بدون أعمدة وبدون خرسانات وبدون؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى بنى هذه السماء وجعلها سقفا، والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. انظر تذهب إلى أقاصي القارات فتجدها، تعود إلى بلدك تجدها سقفا محفوظا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، دليل على قدرته، ينبغي لنا أن نتأملها. ثم قدرة الله تبارك وتعالى على إمساك هذه السماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا يمكن أحد، من منا إذا وقعت السماء يردها بيده أو كذا أو بآلة من الآلات؟ لا يستطيع أحد. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله الذي يمسكها، يمسك السماء أن تقع على الأرض، آية عظيمة، ونحن نرفع دائما أبصارنا إلى السماء. لكن ينبغي لنا أن نتدبر قدرة الله وأن نعرف ذلك، فإنه سبحانه وتعالى لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، لأنه قال إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتأمل. انظر إلى الليل والنهار، آيتان من آيات الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، جعل فقط ليل ما في نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وبالمقابل في النهار: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ينبغي لنا أن نتبصر وأن نتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. تخيل أن هذه الشمس تغيب ولا تعود. ولذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. لأنه ما يعلم ذلك فرد ذلك إلى النبي صلى الله، إلى الله عز وجل وإلى رسوله المبلغ شريعة ربه سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. وهذه أمر وكيفية ما نعرفها لكن نؤمن بها لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تذهب وتسجد تحت العرش فتستأذن، يعني في العودة فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت، يعني تخرج من المغرب تشرق. هذه قال الله عز وجل، وذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. متفق عليه هذا الحديث. ولذا إذا خرجت
وطلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت منك، حتى التوبة ما تقبل. فهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. ونحن اعتدنا نرى الشمس من المشرق ثم المغرب ثم هكذا، اعتدنا على ذلك. من الذي يجعلها تشرق من المشرق وتغرب من المغرب وهكذا؟ نقرأ لا بد في كتاب الله تبارك وتعالى ونتدبر، فهذا من الله جل في علاه. ثم قول الله تبارك وتعالى في الظل، الظل الذي كان يحسب به القدامى الوقت، يكون الظهر الظل مثله مثليه العصر وهكذا، كانوا يحسبون به الوقت وأوقات الصلاة وكذا. نحن الآن نرى تحرك الشمس، أحيانا تخرج من آخر الجنوب، تخرج هكذا، يأتي البراد ويأتي كذا ويأتي أشياء يعرفها أهل الاختصاص كذلك. هذه قدرة الله، هذه عظمة الله جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء لجعله ساكن، ما تحركت الأرض ولا دارت، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذه آيات، هذه ينبغي لنا أن نتدبرها لأننا نعيشها يوميا. يعني إذا خرجت ورأيت قرص الشمس باديا في الظهور وكذا، تأمل قدرة الله الذي أخرجها هذه، ويأتي عند غيرك الليل وهكذا. أيضا القدرة من الله تبارك وتعالى في الأرزاق، وهذا ما نعيشه كذلك في حياتنا. من الذي يرزق إلا ربنا تبارك وتعالى؟ وكم من آيات في كتاب الله، حتى رزقك للمال، للأكل، للشرب، للولد، لكذا، الصحة، كلها من ربنا تبارك وتعالى، وهذا دليل على قدرته وعظمته. فيحتاج منا إلى تأمل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الذي يرزق نملة صغيرة تجدها تحمل على ظهرها كذا وكذا، من الذي رزقها إلا ربنا تبارك وتعالى؟ ينبغي لك أن تتأمل وأن تثق بالله الذي رزق هذه الحشرة الصغيرة أنه يرزقك، تقرب إليه. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى يغنيك الله ويعطيك، وإلا تفعل، تهديد من الله تبارك وتعالى، يملأ يديك شغلا وأيضا فقرا ولا أسد فقرك، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. فينبغي لنا أن نثق بربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هكذا نقرأ. أيضا صغير المخلوقات يعيش وكبيرها يعيش، لا تقول خلاص أنه فقط ما يأكل إلا القوي، لا بالعكس، هذا يجعل الله له رزق. وهذا حتى من النبات، من يأكل الحشرات تأتي تمتص منه شيئا فيأكلها، هذا رزق يسوقه الله تبارك وتعالى لهذا النبات. ونحن كذلك يسوق الله تبارك وتعالى أرزاقنا. فينبغي لنا أن نتأمل حديث جابر رضي الله عنه حتى يطمئن الواحد منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني ما تفر حتى من رزقك، شيء مقسوم لك مكتوب لك يأتيك، شاء من شاء وأبى من أبى. هكذا عقيدة المؤمن والمؤمنة، التوكل على الله والثقة بربنا تبارك وتعالى. انظر سنريهم في الآفاق، انظر الآن عندما تخرج في ليلة قمراء، تخرج في جو ما فيه أنوار، انظر إلى هذه المجرات عن بعد وإلى أعدادها. يقول علماء الفلك والله تعالى أعلم بهذه الأعداد، أن حجم الشمس حتى تغطي بحجم الأرض تحتاج إلى 1,300,000 أرض حتى تغطي الشمس. أكبر منه بمليون وثلاثمائة ألف مرة، ونحن نرى الأرض الآن كم تقطعها في كم. وكذلك عندما تنظر إلى القمر هو أصغر من الأرض، لكن لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية طلبوا منه حتى يؤمنوا، قالوا تشق لنا القمر، انظر كم المسافة بيننا وبين الآن، مكوكات وصوارك تذهب. حتى فطلب من الله تبارك وتعالى فشق لهم القمر بأمر الله وقدرته سبحانه وتعالى، حتى رأوا الجبل، جبل أبي قبيس، بين الفلقتين. اقتربت الساعة وانشقت، قالوا والله كبر سحر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، لا صدقوا. قالوا نسأل السفر الذين أهل سفر بعيدين وأهل بوادي، لأنه السحر التخييلي يسيطر على الموجودين فقط، وهم يعرفون السحر ويعرفون كذا. فسألوا فقالوا رأينا فيه الجبل في منتصفه الفرقتين، هذه آية من الله دليل على قدرته جل في علاه. عندما تقرأ هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، وتعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح طلب من الله فلبى له طلبه حتى يطلب، لكن أبى كثير منهم بعد ذلك واستكبر، لكنه أمر الله جل في علاه. إذن ينبغي لنا أن نتدبر في ماذا؟ في ملكوت الله تبارك وتعالى. نأتي إلى شيء يومي أيضا ما يسمى بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ما بين النبات والإنسان والحيوان. يعني تخيل كم على الأرض يحتاجون إلى هذا الأكسجين ما ينقطع عنهم، الذي ينقطع عنه الأكسجين يموت، كم عددهم ما ينفد. هذا جعل الله توازنا سبحانه وتعالى، الذي يعني صنعه أدق الصنع سبحانه وتعالى، جعل النبات يخرج لهذا الإنسان الأكسجين يطرده، والإنسان يخرج ويطرد ثاني أكسيد الكربون، يتغذى به النبات، يعيش به النبات، لأنه إذا ما وجدوا يموت النبات، وجعل توازنا سبحانه وتعالى. هذه آيات، هذه آيات ينبغي لنا، صح أنها للمختصين وكذا، لكن أيضا نحن نفهم مثل هذا. يحاول الواحد منا يحاول أن يتدق ويسأل، والله لو جلست مع طبيب مختص مثلا في التشريح في كذا، والله لجاء لك بالعجب الذي يراه رأي عين. ينبغي لنا أن نسأل أهل الاختصاص حتى نقوي إيماننا في قلوبنا كما طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبادل المنافع ما بين النبات وما بين الإنسان والحيوان، وهذا حتى يبقى حتى ينتهي الأمر وتقوم القيامة. وبعد ذلك انظر إلى إعجاز التربة، كثير منا يزرع حتى في البيت يزرع، ننظر ما يقوله الله تبارك وتعالى، يعني تربة واحدة وماء واحد لكن تخرج أصنافا مختلفة. هذا مر ما يستطيع الإنسان يتذوقه، وهذا حلو كالعسل، وهذا مالح، وهذا حامض، وهذا، وهو يسقى بماء واحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات، قطع جنب قطع، قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. انظر الفواكه مختلفة، هذا لها طعم وهذا لها مذاق وهذا وهذا، هذا من بديع صنع الله تبارك، هذا من قدرته جل في علاه الذي ينبغي لنا أن نتدبرها. ثم إن هذه الأرض نفسها، عندك أرض سبخة لو تضع فيها مئات السنين ما تنبت، وأرض خصبة تنبت، من الذي جعل هذه تنبت وهذه؟ إلا الله جل في علاه. نحن ينبغي لنا أن نتدبر وينبغي لنا أن نتفكر في مثل هذا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وفي الأرض قطع متجاورات، قال: الأرض تنبت حلوا والأرض تنبت حامضا وهي متجاورة تسقى بماء واحد. إذن اختلاف ألوان، حتى الأرض نفسها، التربة، هذه تربة حمراء وهذه كذا وهذه أقل وهذه، حتى التربة. ثم بعد ذلك ما يكون هذه رملة وهذه صخرية وهذه أشياء يعرفها أهل الجيولوجيا وأهل الاختصاص في هذا الفن. ها نعم سبحان الله. أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى ما يأتي في الخلق في الإحياء في الإمادة بتقدير الله تبارك وتعالى. لما خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله تبارك وتعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو لم يكن شاكا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس شكا، قال له أرني كيف تحيي الموتى، هو يؤمن بأنه يحيي الموتى، يريد أن يرى فقط، لأنه في علم يقين وفي عين يقين، هذا صاحبها أكثر يقينا وإيمانا، طلب من الله ذلك. فقال له الله تبارك وتعالى، ما قال له شاهد أنا آتي لك بكذا، قال لا خذ أربعة من الطير، قيل طاووس ودجاجة وقيل يعني غراب، فأخذ هذه وقال له النبي، قال له الله تبارك وتعالى صرهن إليك، جعلهن إليك، جيبهم عندك وصرهن، قطعهن، قطع كل واحدة من هذه قطع، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لا تختص يعني جزء كل جبل، اجعل منه قطعة من هذا وقطعة من هذا وقطعة من هذا، قطع، تخيل ما بين الدم الذي يتنثر وكذا وكذا. ففعل ما أمره الله تبارك، قال ثم ادعهن، قال يأتينك سعيا، يأتي على أرجلهن، تمشي على رجلها ما تطير، وهي طيور حتى لا تختلط، ربما هذا طائر جاء كذا وبالصدفة، لا أتوه يمشون على أرجلهم، هذه الأربعة الطيور. وقد جعل الله تبارك وتعالى كل جسم يلتصق بأصله، الدم والعروق والريش، هذه قدرة الله تبارك وتعالى، هذه آيات في كتاب الله نقرأها، لذا ينبغي لنا أن نتأملها. ثم أيضا في قول الله تبارك وتعالى، ما أدري الوقت يا شيخ حتى الآن، طيب، في قصة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، أججوا نارا عظيمة حتى قال بعض أهل التفسير أنه لو مر طائر من على هذا النار يشوى من كثير لهب هذه النار، حتى أنه ما استطاعوا أن يأتوا به فيرموه، وضعوا في منجنيق آلة ترمي من بعد. لماذا؟ لأنه كسر أصنامهم كما في الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فقالوا حرقوا وانصروا آلهتكم كما ذكر الله عز وجل، فوضعوا في المنجنيق، وهو سائر من المنجنيق إلى النار، جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، أما من الله فنعم. لا إله إلا الله. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولو قال بردا لمات من شدة بردها، لأن الزمهرير من جهنم والعياذ بالله، شدة البرودة. قال شراح الآيات والمفسرون بأنها ما أحرقت إلا وثاقه فقط، الحبال اللي ربطوا بها يديه ورجليه حتى ما يهرب وهو في المنجنيق، ما أحرقت إلا ذاك. فهذا قدرة الله جل في علاه، يرمى في نار تحرق ثم يخرج سليما معافى لا شيء فيه، من الذي حفظه؟ الله تبارك، هذه قدرة ربنا. ولذا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، لما جاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين، وأنه أبى أن يصدق وكذا، قذفه في النار هو كذلك، وخرج منها يمشي لم تصبه كذلك، حتى عمر رضي الله قال الحمد لله الذي رأيت، يعني في أمة محمد من فعل به كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يحرك بالنار، كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار. لكن قدرة الله التي هي نجته ونجت إبراهيم قبل ذلك أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها، برد النار. لكن الله عندما تنظر إلى أشياء كثيرة، منها قصة عزير، وعزير مختلف فيه أهو نبي أم غير نبي، ورجح كثير أنه نبي من أنبياء الله عليه السلام، كان عبدا صالحا. مرة وهو راجع إلى قريته رأى مكان خريب فأراد أن يطلع فيه يرتاح قليلا، معه عنب وتين ومعه خبز يأكله يابس، فاضطجع فوضع رجليه هكذا فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله هذه الأرض الخريبة بعد أن مات أهلها وكذا وهي قفرة. فأماته الله 100 عام حتى يريه أن الله عز وجل قادر على أن يحيي هذا. ثم استيقظ بعد 100 عام. من المفارقات العجيبة كان أكرمكم الله على حمار، حماره تحول إلى رفات، عظام ذهبت كلها، والتين والذي معه الذي يفسد سريعا بقي لم يتغير لم يتسنى ما تغير، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى. الذي يمكن أن يطول في البقاء فني سريعا، والذي يكون سريعا في الفناء وفي الزوال وفي الفساد أبقاه الله ليدل على قدرته جل في علاه أنه القدير سبحانه وتعالى. تؤديني شيء الله يسلم.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزير هذا عليه السلام لما رأى هذه الخريبة وقال واستحال، بعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، ثم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يحييه بدأ بإحياء قلبه وعينيه حتى يبصر، ثم بعد ذلك كساه الله عز وجل العظام واللحم والجلد والشعر وهو ينظر إلى نفسه ليريه الله. فلما استوى جالسا ردت إليه روحه، قال له الملك كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه كان في أول الظهيرة ثم يكون في آخر النهار بعد ذلك، فظن أنه نام شيئا يسيرا، فقال له بل لبثت 100 عام. ثم رأى أمام عينيه بناظريه كيف الذي يعني أمامه حماره أكرمكم الله، وجاء وأحيى الله هذا الحمار، ورأى الجلد والعصب والعظام وهي تركب فيه بعد أن أصبحت يعني رفاتا، أحياها الله تبارك وتعالى، محيي الموتى سبحانه وتعالى، وهو ينظر ليريه الله تبارك وتعالى قدرته سبحانه وتعالى. فرأى ذلك حتى إنه عاد بعد 100 سنة وكان قد فقدوه، فوجد امرأة عمياء يعني بلغت من العمر 120 عاما، وهو مولاه من مواليهم، جارية عندهم، وكانت قد عميت بعد أن كبرت في السن عميت، فقال لها أين منزل عزير؟ قالت ذاك من أنت؟ قال أنا عزير. قالت أنا أعرف عزير رجل صالح مستجاب الدعوة، ادعو الله لي إن شفى عرفت أنك أنت. فشفاها الله عز وجل دعا لها، فرأته فعرفته لأن عرف، وكان أولاده بنوه
كذلك موجودون. هذه آيات من الله تبارك وتعالى، هذه قصة نقرأها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على، لآيات من سورة البقرة أيضا أيها المباركون. وهذه تحتاج إلى أن نقرأ في كتب التفسير حتى نعرف هذه القصة، وكيف أن الله تبارك وتعالى محيي الموتى وأنه القدير جل في علاه. عندما تأتي وتنظر في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. قالوا: أربع يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، العصعص هذا الذي يبقى فيه يركب الخلق. انظر انظر حتى يوم القيامة الختان الذي يقطع، الجلد التي تقطع يوم القيامة تعود إلى صاحبها، قد فنيت وذهبت لكن الله على كل شيء قدير. هذا يدعونا إلى التأمل إلى التفكر. قال: إلا عجب الذنب، عجب الذنب فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ينبتون من قبوره، يخرجون أحياء كأنهم جراد منتشر كما قال لنا ربنا تبارك. انظر إلى أصحاب الكهف 309 سنوات وهم على حال، ينامون وصرف الله عنهم ما يؤذيهم حتى بقوا. هذا من الذي الآن لو تنام يعني أكثر من 12 ساعة ربما تقوم كما نقول مكسر الجسد. هؤلاء 309 سنوات لكن الله على كل شيء قدير. هذا يحتاج إلى تأمل منا. أيضا قوم وقع عندهم الطاعون كما قص الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقع عندهم الطاعون فخرج أناس وبقي أناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أنه إذا وقع الطاعون هذا في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم خارج هذا الأرض فلا تدخلوها. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بقوا، فمات كثير منهم، مات كثير منهم وبقي قليل ممن يعني عاصروا هذا الطاعون أبقاهم الله تبارك. فقالوا وقد خرج أقواه، قالوا: لو أن فعلنا مثل أولئك الذين خرجوا لسلمنا من الموت. فجاءهم العام المقبل مثل المرض هذا فأرادوا الخروج، يريدون أن يفروا من الموت. فقال الله عز وجل: هم موتوا وهم في صحراء بعيدين عن المرض وعن الرجز هذا وعن ثم أحياهم بعد ذلك ليريهم الله عز وجل قدرته سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، وأنه إذا فررت من المرض أو من كذا يميتك الله صحيحا يعني وأنت على قوتك وفتوتك، يعني ليس له حد معين المرض والموت وكذا، يقدر الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فهؤلاء روى ابن عباس أنهم كانوا 4000 وقيل 30000 وقيل 40000، فبعث الله عز وجل حزقيل هذا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، فمر عليهم وهم موتى يعني ما بقيت إلا قليل من عظامهم نخرة، فطلب من الله تبارك وتعالى، وفي رواية أن الله قال له: أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ فقال: نعم يا رب لا أريد أرى. فقال لهم الله عز وجل أنه أمر ملك من هنا وملك فنفخوا فجاءت أرواحهم، قبل أن تأتي الأرواح جاءت العظام متناثرة، كل عظم يركب في جسده لك أن تتخيل، ثم يأتي بعد ذلك العصب، ثم يأتي بعد ذلك اللحم، ثم واجتمعوا فإذا هم قيام. الله عز وجل على كل شيء قدير جل في علاه. فهذه قصص قصها الله تبارك وتعالى علينا في ماذا؟ في كتابه، فلنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. رجل قص الله قص رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، رجل كان مسرفا على نفسه معاصي ذنوب كذا كذا. فجاء وجمع أولاده وهو في مرض موته فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، ما قصرت معنا أبدا. فقال لهم: فإذا أنا مت فحرقوني، أول شيء تحريق بالنار، ثم اسحقوني يعني على المطاحن وعلى الرحى يسحقونه حتى يفتتون العظام، ثم انظروا في يوم ذات ريح، يوم فيه ريح قوي عاصف، فذروني اجعلوني أذرى في هذا يعني حتى الريح تذهب. وفي رواية: ارموا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. ففعلوا الوصية بعدما مات نفس ما وصاهم، فقال الله عز وجل: للبر اجمع ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك. فإذا هو أمام الله جل في علاه، انظر إلى قدرة ربنا. فقال له: عبدي ما حملك، ما حملك على هذا الصنيع؟ قال: مخافتك، فغفر الله له. يعني انظر عندما تخاف من الله تبارك، عندما تتأمل قدرة الله عز وجل. هذا واحد. الوائل بن عار، الوائل وائل بن العاص بن وائل أحد صناديد قريش من المشركين، جاء بعظم بالي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفتته وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن يكون رميما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها سبب نزول هذه الآية، أنه لما جاء ومعه عظم أخذ يفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذروه في الهواء، وقال للنفس: أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم وهو رميم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وكان كذلك، وكان كذلك. فالله على كل شيء قدير، وفي آيات كتاب الله كثير. هذه يعني نموذج فقط لبعض الآيات وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول العرب: يكفي من القلادة، من القلادة ما أحاط بالعنق. تعودون إن شاء الله وتبحثون في هذا الموضوع العظيم، قدرة الله، عظمة الله جل في جلاله، جل في علاه. وهذه الأشياء أيها المباركون تجدد الإيمان في القلوب، تبعث الخشية، تجعلها تسكن في قلوبنا. إذا صلينا خشعنا لله، إذا أراد واحد منا أن يفعل من المعصية ما يفعل تذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله سيحاسبه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لو شاء لقبض روحه وهو على هذه المعصية فيحشر عليها، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. هكذا، هكذا نجدد الإيمان في قلوبنا، هكذا نفقه مراد الله عز وجل، نتدبر كتاب الله الذي يقول الله فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينبغي لنا أن نكون من أهل التأمل وأهل التدبر. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا الغالي على هذه الكلمات المباركه وهذه الصوره المنقوله وهذه المعلومات المباركه من كل الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من حفظتم الملائكه وخشيتم الرحمه ونزلت عليكم السكينه وذكركم الله فيمن عنده، كما قال سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه ورشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. فجزا الله خيرا شيخنا المبارك على هذه الكلمات وعلى على سعيهم ولذلك فيه وفي علمه. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وأن يكتب لنا تأمينا بما فيه خير في البلاد والعباد، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكاذبين وشر الماكرين، إنه سميع مجيب الدعاء. وجزاكم الله عنا بعفوه على حضوركم وإصغائكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا.